أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في المناقشة في الاستدلال ببعض الروايات للترجيح بمخالفة العامة، وقلنا إن بعض الروايات يصعب الاستدلال بها لكونها واردة لتبيان بعض الأمور التي لها ارتباط بالواقع المعاش في زمن الأئمة عليهم السلام بل إلى زماننا هذا. وكان الإمام عليه السلام يتحدث بهذه الأنحاء من الألسنة في الروايات لتبيان بعض المطالب المتعلقة ببيان بعض الحيثيات التي لها ربط بمسألة الإمامة من ناحية، ومسائل الفقه والأحكام الشرعية من ناحية أخرى، وكذلك ما يتعلق بالوضع الاجتماعي المعاش في زمنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا كانت الروايات واردة على أنحاء، ومن هنا يصعب الاستدلال بهذه الروايات للترجيح بمخالفة العامة، يعني بالروايات كلها. لكن قلنا هناك قسم لا إشكال في الاستدلال به، القسم الذي ذكرناه بادئ ذي بدء من الروايات تام في دلالته، واضح في مفاده، وبالتالي لا إشكال في الترجيح بتلك الروايات التي ذكرناها أولا. أما مثل موثق عبيد بن زرارة أو ما أشبه ذلك من الروايات، قلنا هذه لها مضامين وتحمل معاني أخرى. نعم، يعني لعل بعض مضامين هذه الروايات بعيدة كما يقول الماتن عما نحن فيه من المفاد، يعني من مفاد الاستدلال لترجيح الروايات المعارضة بمخالفة العامة. مثلا هذا المضمون الذي تكلمنا عليه، وهو أن نمط الاستدلال لدينا يختلف عنه عندهم، إذ يعتمدون مثلا على القياس، المصالح المرسلة، التأييد المطلق للسلطان بغض النظر عن المبادئ التي نصت عليها الأحاديث الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله والآيات في القرآن الكريم. ها هنا أيضا دخل ودفع أو إشكال وطرد للإشكال. خلاصة الإشكال أنه يظهر من بعض الجهابذة وأعلام الطائفة أن الترجيح بمخالفة العامة ليس كما ادعاه الماتن أمر مجمع عليه، بل هو أشبه بالقضايا الارتكازية. الأمر ليس كذلك. مثلا نجد المحقق الحلي صاحب الشرائع يرحمه الله ينقل عن المفيد قدس الله نفسه الزكية أنه يستشكل في الاستدلال بالترجيح بمخالفة العامة، فإذا المسألة ليست مسلمة فضلا عن أن تكون ارتكازية كما قال الماتن. انظروا إلى هذا النص الذي أورده المحقق الحلي في معارج الأصول. قال يرحمه الله، قال الشيخ طوسي يعني: إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد، كلتا الروايتين رواها العدول من الإمامية، وأيضا العدد واحد، ثلاث روايات عندنا من هذه الجهة وثلاث روايات أي من الجهة الأخرى. قال الشيخ المفيد يرحمه الله: نعم، والعدد عمل بأبعدهما من قول العامة. هذا الشيخ الطوسي يقول: نعمل بأبعد الروايتين عن قول العامة. المحقق شوفوا ماذا يعلق على كلام الشيخ الطوسي، قال: والظاهر أن الشيخ الطوسي ذهب إلى هذا المذهب وارتأى هذه المسألة وهي الترجيح بمخالفة العامة استنادا إلى رواية مروية عن الإمام الصادق، ولكن كيف يستدل بهذه الرواية في علم الأصول والحال أن الأصول لا يستدل عليها بخبر واحد أو بالخبر الواحد، مضافا إلى وجود طعن من بعض أكابر علمائنا في الترجيح بمخالفة العامة. الشيخ المفيد أيضا يقول: طعن في هذا الترجيح. فإذا المسألة يشوبها إشكال من ناحيتين. الناحية الأولى هذه مسألة أصولية ولا يستدل عليها بالخبر الواحد، والناحية الثانية أن بعض أعاظم المذهب أيضا استشكل في الترجيح بالمخالفة للعامة. المسألة شلون تصير ارتكازية ومجمع عليها ومع ذلك يشوبها بعض الإشكالات العميقة كما نعبر. الماتن يقول: ولا ينقضي تعجبي. شلون؟ هل محقق العلم والفحام الجهبذ يأتي بهذا الكلام في كتابه الأصولي. يعني هذا يقول يعني سقطة لا تغتفر من قلم هذا العالم. طبعا العصمة لأهلها كما نعبر. يقول أولا شي دخل الاستدلال في مسائل الأصول بالمسألة الأصولية العقدية؟ هذا أولا في خلط بين أصول الفقه اللي احنا فيه والأصول العقدية. أخبار الآحاد أو خبر الواحد ليس بدليل في المسائل الاعتقادية. لماذا؟ لأن المسائل العقدية لا بد أن يصل فيها المكلف إلى العلم أو الاطمئنان. ومن الواضح أن الركون إلى الاعتماد على خبر الواحد غاية ما يستفيده الإنسان منه الظن، كما هو مؤصل في كتب علم الكلام. إذن المسألة التي مباحث علم الأصول شيء ومباحث الأصول العقدية شيء آخر. فكأن المحقق الحلي يرحمه الله اختلط عليه الأمر، فظن أن المسألة الأصولية هي مسألة عقدية معي، وبالتالي لا يمكننا أن ندلل على مطلب من المطالب فيها بالخبر الواحد. والحال يقول إن المسائل الأصولية هي أشبه بالمسائل الفقهية، يسوغ لنا الاعتماد على خبر الواحد في إثبات المطلب الأصولي معي. إذا أوجب لنا هذا الخبر، خصوصا إذا احتف بالقرائن، فكيف بهذه الأخبار التي دللت بمجموعها على الترجيح بمخالفة العامة؟
مصطلح شيخنا هو مصطلح قديم حتى يحاكم المحقق به أو لا. المراد بالأصول يعني مسائل الأمهات، يعني ما يؤصل ويجعل كقاعدة يبنى عليها الأحكام الأخرى. هذا المكان متداول ذاك الزمان. أما يأتي المصطلح مستحدث ويحاول أن يحاكم به كلام المحقق به،
لعله هو يقصد ما تقوله. لكن يعني المسألة المتفق عليها أن الأصول العقدية نحن لا نستدل عليها به.
أي هل المقصود بالمسائل التي هي كقاعدة تؤصل يستنبط منها الحكم الشرعي أو يحاكم بها الأدلة إن تعارضت؟ هذا هو المصطلح المتداول سابقا في الكتب القديمة. أما الأصول العقدية والأصول بمعنى أصول الفقه هي مصطلحات متأخرة.
ولو سلمنا أنه طبعا المراد به، لعل يمكن أن يكون هذا المراد أقرب، هذا لا بأس بالاستدلال به بروايات يعني لا لم تبلغ حد التواتر، ولكنها توجب ماذا؟ الاطمئنان والوثوق. وهو ادعى أن هذه ارتكازية الروايات. شنو
كلام المحقق؟ يعني أشار إلى رواية واحدة وكأنه نفر باقي الروايات المرتقة المقبولة المرفوعة كلها نفاها، وأراد أن يشير إلى رواية واحدة لأن سبق رواية رويت عن الصادق ولم يشير إلى باقي الروايات. فكأنه أراد،
فيصير هذا اشتباه ثاني للمحقق.
لا مو اشتباه ثاني.
ليش؟ لأنه إذا كان عندنا طائفة من الروايات تدلل على الترجيح بموافقة الكتاب، وقال إنه فقط يوجد لدينا رواية واحدة مروية عن الصادق، شو يصير؟ يصير هذا أعظم من ذاك الاشتباه.
هو ناقش المصنف سابقا وذكر بأن كثير منها لا يسلم من المناقشة.
بس إن قلنا إن مجموعها ماذا؟ بعضها يعضد بعضها الآخر كما سيأتينا. على كل الكلام أكيد إن في مناقشة، لكن يعني مسألة الترجيح هو أقرب لما قاله الماتن. من وجود الإشكال، يعني الترجيح بمخالفة العامة أمر مركوز في أذهاننا نحن بموجب الروايات هذه اللي هي أكثر من رواية. صح، نحن سلمنا بأن بعض ألسنة الروايات ليست في هذا الوادي، تشير إلى مطالب أخرى، لكن الترجيح على يعني لأحد الحكمين الشرعيين المستندين إلى إحدى الروايتين المتعارضتين هذا مقبول لدى الطائفة، أشبه بالأمر الارتكازي كما يقول الماتن. نجي إلى طعن الشيخ المفيد يرحمه الله في الرواية، أي يقول طعن هذا الشيخ المفيد، إن كان الشيخ المفيد يريد أن يطعن بأنه لا يستدل بخبر الواحد في المسائل الأصولية فقد تقدم الكلام هذا، قلنا أي أصولية؟ هذه مو المسائل الأصولية التي نحن بصدد البحث فيها. وإن كان يريد يعني، لأن هذه مو مسائل عقدية قلنا، أشبه بالمسائل الفقهية، فيسوغ لنا الاستدلال بالروايات عليها لإثباتها، بل والتأصيل لها، يعني جعلها كأمهات مطالب. لكن الشيخ المفيد عنده كلام، شوفوا هذا الكلام أنا ببينه وانتوا تأملوا فيه بعد ما نخلص الدرس، أشير إلى بعض الحيثيات المرتبطة بهذا المطلب. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين صدرت عنهم روايات، هذه الروايات مادحة لبعض أعداء الله، مادحة مثنية على بعض من يعادون النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، وروايات أخرى شنو؟ تضع النقاط على الحروف كما نقول، تذم وتطعن في من يعادي النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. والأئمة يريدون أن يوضحوا لمن يعني لم يصل إلى مرتبة في فهم مسائل الإمامة والولاية لأهل البيت عليهم السلام. قد واحد يقول لك نعم هذا وردت رواية الإمام يمدح مثلا بعض المخالفين لهم ويثني عليهم، بل ويذكر مناقب لهم، فكيف تعملون ببعض الروايات وتتركون روايات صحيحة الأسانيد تامة في دلالتها على المدح لبعض من يثلب النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام؟ الإمام عليه السلام يقول إذا رأيتم بعض الروايات من هذا القبيل فإحنا رأينا هو الأبعد مما يرتئيه العام في هذا المطلب. معي الشيخ المفيد شي يقول؟ يقول هذه المسألة ما نحتاج نستدل عليها بأمثال هكذا روايات. ليش يا شيخنا المفيد؟ يقول هذه من القضايا البدهية، لأن عندنا أمور أوضح من الشمس وأبين من الأمس. كيف؟ يعني مثلا من يطعن في النبي صلى الله عليه وآله أو في الإمام أمير المؤمنين أو في الصديق الزهراء عليه السلام أو في الأئمة من أهل البيت، ونشوف مثلا وردت بعض الروايات تقول ذلك يعني نعم اجتهدوا ولهم أجرهم وهم مثابون ولهم ما يبرر أفعالهم الشنيعة مثلا. يقول هذا شلون نرجح مثلا، نقول الترجيح يعني لتلك الروايات اللي يعني أبعد عن قول العامة برواية مثل هذا شنو الحشي؟ يقول ذي قضايا أشبه شنو بالقضايا البدهية، مثل يعني الكل أكبر من الجزء، واحد زاد واحد يساوي اثنين، وهلما جرى يعني ما يحتاج إلى ترجيح وما أشبه ذلك. شنو قضايا إحنا في تعارض؟ يقول مهرب ما عندنا شيء اسمه تعارض، هذه قضايا نسميها ثوابت لا لبس فيها، ولسنا يعني بحاجة إلى الاستدلال على صحة الروايات التي تثبت حقائق الدين وتنص ماذا على إمامة النبي صلى الله عليه وآله ولا إما من أهل البيت عليهم السلام، وضرورة أن تكون الولاية لهم. بعد يقول ما نحتاج نقول إن والله روايات قالت خالفت هذه الروايات، نقول نعم يعني، وبالتالي الرواية الأخرى راجحة بسبب أنها مثلا أبعد عن، يقول هذه ما نحتاج ترجيح، ذي قضايا يعني بينة الوضوح واضحة الدلالة، مسلمات هذه معي. هذه يقول كلام الشيخ المفيد. فكلام الشيخ المفيد يرحمه الله لعله في وادي، ونحن شنو في واد آخر معي. طيب على كل أي على كل، على فرض أن الشيخ المفيد رحمه الله يريد أن يحمل الروايات بأجمعها اللي مرت، ما أدري عدها الرواية يريد يحمل الشيخ المفيد أو جميع الروايات ترجيح من مخالفة العامة، إذا كان الشيخ المفيد يرحمه الله يريد أن يجعل كل الروايات واردة في هالمثابة، يعني في القضايا اللي تتحدث عن إمامة الأمة وإمامة النبي صلى الله عليه وسلم تقدمهم رتبة وأن لهم الولاية، وأن ما ورد من بعض الروايات التي تمدح غيرهم هذا واضح أنه لا يمكن أن نحمل الروايات على هذا المفاد، لأن قلنا مفاد الروايات مختلف. فلو كان مقصد الشيخ المفيد هذا المقصد جعل كل الروايات تصب في هالمصب وتشير إلى هذا المطلب، فما قاله الشيخ المفيد ليس بسديد، لأن لابد شنو أن نبين أن الروايات تختلف، قسم منها قطعا ظاهر في الترجيح للحكمين الفقهيين المختلفين أن أحد الحكمين يعني الراجح فيه هو ما يخالف الحكم الذي يقول به القضاة ويرتئيه السلطان، كما نصت بعض الروايات على هذا المطلب بشكل صريح. وإن كان مقصد الشيخ المفيد لا، هذه الدائرة الضيقة، وأن هذه الرواية التي وردت تشير إلى مسألة الولاية ومسألة يعني الإمامة، أو أن بعض الروايات مثلا تؤيد ما قاله العامة مثلا في النبي، أن النبي كان نعم يعني وقع في اشتباهات كثيرة معي، وهذه الاشتباهات صححها ماذا غيره، ولولا أنه صحح له غيره صلوات الله وسلامه عليه، يعني هذه وردت مثلا لما قال كذا وأن الأئمة يعني قالوا نعم كذا، يعني أيدوا غيرهم في بعض الروايات، يعني وردت عنهم في تأييد غيرهم، بالتالي هذه الروايات يلزم منها الطعن في نبوته صلى الله عليه وآله. فيقول إن الإمام أنا لا، هذا لم يصدر مني، إنما لو صدر مني في يعني ما يقارب هذا الكلام فأنتوا شنه خذوا بالأبعد عن قول العام. معقول هو يطعن في جده صلى الله عليه وآله ويقول بهذا المفاد من الروايات؟ فما ورد من هذا القبيل من روايات، يقول هذا روايات نسميهم روايات يعني جائية للمداراة والمجاراة وأن يعني نعم هذه الأمور، هذه طبعا واضح منها يعني أن لو النبي وقع في هذه الاشتباهات يعني لا بأس أن يقع غيره فيما وقع فيه وصلى الله عليه وآله. لاحظنا؟ فيقول خذوا بالأبعد، بالأبعد عن قول العامة، إذا كان يقصد هل هالدائرة الضيقة، فكلام الشيخ المفيد يعني مثل نقول لا غضارة فيه، صحيح. ما إذا كان يريد جميع الروايات يجعل لها خانة واحدة، هذا يعني دون إثباته بكلام الشيخ المفيد خرط القتال كما يعبر الشيخ الأنصاري. فإذا المسألة لها يعني أكثر من وجه كما نعبر. أي ثم يقول المات سلمنا جدلا أن مفاد هذه الرواية واردة في خصوص هالمطلب بعد اللي يقول الشيخ المفيد، لو سلمنا وقال خذوا بالأبعد عن قول العامة في هالمسألة، وما يخالف نلغي الخصوصية. هالمسألة أيضا صح هي ترتبط بالجانب العقدي، بس إذا كان الجانب العقدي أيضا نأخذ فيه بالأبعد عن قول العامة، يعني وأن هذا قضية بدهية مسلمة لا نحتاج الاستدلال عليها بالرواية، فمعنى أن شنو أيضا في القضايا الفقهية نأخذ بالأبعد عن قول العامة. معي؟ على كل، فيقول المناقشة التي أوردها يعني الشيخ المفيد يرحمه الله في هذا الباب تحتاج إلى شيء من التأمل والإمعان. أي نطبق حتى لا يعني وين أين وصل بنا المطلب. لكنك أي قال المحقق يرحمه الله في المعارج، قال الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد عمل بأبعدهما من قول العامة، والظاهر أن احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليه السلام، وهو إثبات لمسألة علمية بخبر واحد، وما يخفى عليك ما فيه، مع أنه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره، طعنوا في الاستدلال بخبر الواحد على ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى. يقول الماتن وهو كما ترى، ثم يضع علامة شنو؟ تعجب، يعني لا ينقضي تعجب. لاستفاضة النصوص بذلك بنحو يبعد احتمال عدم صدور شيء منها، فهي أشبه بالمتواتر الإجمالي. مر عندنا التواتر على ثلاثة أقسام، تواتر لفظي وإجمالي ومعنوي. الإجمالي اللي يعني فسر بأكثر من تفسير، من هذا التفسير اتحاد الأخبار في شنو؟ في لازم، في مضمون، قيل هذا هو المراد بالتواتر شنو؟ الإجمالي. وقيل لا، التواتر الإجمالي هو القدر المتيقن. مثلا لو وردت عندنا روايات بعضها تدلل على حجية خبر العدل الإمامي، وروايات أخرى تدلل على حجية خبر الثقة، وروايات تدلل على حجية الخبر الموثق، يعني اللي تحفه بعض القرائن وتشهد بصحته، شو يصير؟ يصير عندنا القدر المتيقن شنو؟ خبر العدل الإمامي اللي فيه قرائن بعد تدلل على صحته، هذا هو القدر المتيقن. فيقولون الروايات تصير بأجمعها، هذا قيل تفسير يعني للتواتر. مر عليكم هذا التفسير في الكتب الأصولية أن تواتر على هذه الأقسام الثلاثة، احنا شاهدنا أنه يعني للتواتر الإجمالي أكثر من تفسير. وكون المسألة، يقول تواتر مع اعتضادها بما ذكرنا قلنا، وكون المسألة علمية لا تثبت بخبر الواحد مبني على ما اشتهر من عدم ثبوت المسألة الأصولية بالأدلة الظنية. بس هذا وين؟ مو في المسألة التي نحن بصدد إثباتها وهي الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى بمخالفة العامة. وأما طعن الشيخ المفيد فإن أراد طعنه في التمسك بخبر الواحد في المسائل الأصولية العلمية فقد عرفت حاله. قلنا أن الأصول على قسمين، أصول فيما نحن فيه وهذا أشبه بالمسائل الفقهية لا بأس بالاستدلال عليه بالروايات، وأصول شنو؟ عقدية، هذه لابد أن يكون ماذا؟ شيء يوجب اليقين. وإن أراد به طعنه في المرجح المذكور فلعله يشير إلى ما حكي عن رسالة العدد حيث قال قدس الله نفسه الزكية بعد ذكر المرسل المتقدم في الترجيح بموافقة الكتاب: وإنما المعني في قولهم عليهم السلام خذوا بأبعدهما من قول العامة يختص بما روي عنهم في مدائح أعداء الله والترحم على خصماء الدين ومخالف الإيمان، فقالوا عليهم السلام: إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان أحدهما في قول المتقدمين على أمير المؤمنين والآخر في التبري منهم فخذوا بأبعدهما من قول العامة، لأن التقية تدعوهم بالضرورة إلى مظاهرة العامة بما يذهبون إليه من أئمتهم. وأيضا حمل الروايات كلها على هذا المعنى كما قلنا فيه ما فيه، لأن الروايات الصحيحة أن تصنف على أقسام، بعضها يمكن أن يشير إلى هذا المعنى الذي ذكره الشيخ المفيد، ولكن البعض الآخر منها ماذا؟ فيه دلالة واضحة على ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى بمخالفة العامة. تكلف لا مجال لحمل النصوص عليه خصوصا المقبولة بل حتى المرسل لوضوح الاستغناء بالترجيح بموافقة الكتاب عن الترجيح بمخالفة العامة في المسألة المذكورة. يعني المسألة هذه تقدم أمير المؤمنين هذا واضح فيها أدلة يعني قطعية على أنه لو تم إرادة ذلك منها فإلغاء خصوصية موردها والتعدي إلى ما نحن فيه هو الأنسب بالجهة الارتكازية التي أشار إليها، ولا ينبغي التأمل في ذلك. يعني أن الترجيح بمخالفة العامة لإحدى الروايتين على الأخرى بين الوضوح واضح الدلالة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.